الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن السيرة العقلائية على نوعين، النوع الأول هي السيرة التي يتخذها العقلاء في حياتهم لأغراض واقعية لهم في ذات تلك السيرة، فيستنبط منها لانضمام سكوت الشارع يستنبط منها الحكم الواقعي. والنوع الثاني هي السيرة العقلائية التي يقوم بها العقلاء لغرض لأجل التوصل إلى غرض آخر، يجعلون هذه السيرة، هذا العمل في سيرتهم، يجعلونه طريقا ظنيا يعتمدون عليه للتوصل إلى غرض آخر لهم، من قبيل سيرتهم على العمل بخبر الثقة، أو العمل بقول اللغوي، أو العمل بالظهور عندما يعملون بخبر الثقة، يعني أنهم يعتمدون على هذا الطريق الظني لأجل التوصل إلى تلك الحقيقة المخبر عنها. فالغرض هو التوصل إلى تلك الحقيقة المخبر عنها، الغرض الأصلي هو ذاك، لكن عملهم بخبر الواحد أو خبر الثقة يكون طريقا لأجل التوصل إلى ذاك الغرض، وهذا طريق ظني يعتمدون عليه، وإن كان تطابقه لغرضهم الواقعي ليس دائميا، تطابق غالبي لأنه طريق ظني ليس طريقا قطعيا، فتطابقه مع الغرض الأصلي تطابق غالبي، لكن العقلاء يعتمدون على هذا الطريق الظني. مثل هذه السيرة، هذا النوع الثاني من السيرة يقال عادة باستنباط الحكم الظاهري من خلالها بانضمام سكوت الشارع عنها، لكن في هذا النوع، في استنباط الحكم الظاهري من هذا النوع كلام. وذلك حيث يمكن أن يناقش في إمكان استنباط الحكم الظاهري من خلال هذا النوع من السيرة حتى بعد انضمام سكوت الشارع عنها. وجه المناقشة أن اعتماد العقلاء وتعويلهم على مثل هذه الإمارات الظنية في حياتهم يكون في مقامين، في مجالين. نفس هذا النوع الثاني من السيرة لها مجالان، يعني ما نريد نرجع إلى النوع الأول. هذا النوع الثاني الذي يقال باستنباط الحكم الظاهري من خلالها، اعتماد العقلاء على هذا النوع من السيرة، أو قول اعتماد العقلاء على الإمارات الظنية، اعتماد العقلاء على الإمارات الظنية في حياتهم يكون في مجالين. وعندما نتأمل في كل من هذين المجالين نجد بأنه لا يمكن استنباط الحكم الشرعي من خلالها بانضمام سكوت الشارع. ما هما المجالات؟ المجال الأول الذي يعتمد فيه العقلاء على الأمارات الظنية هو أنهم يعتمدون على الأمارات الظنية لأجل التوصل إلى أغراض شخصية تكوينية. فيكتفون بالظن، يكتفون بالأمارة الظنية للتوصل إلى الأغراض الشخصية، وهذا التوصل طبعا سيكون توصلا غالبيا لا توصلا دائميا، يعني لا يتطابق دائما، لكن الغرض هو التوصل إلى أغراض شخصية لا علاقة لها بالامتثال، امتثال العبد للمولى. وربما هذا هو الغالب. مثلا عندما يعتمدون على خبر الثقة عادة في أي مجال، مثلا لا يعرف هذا الإنسان أنه هذا الإنسان التاجر الذي يريد أن يتجر، يريد أن يتعرف مسبقا على الأسعار، أسعار السلع، فيسأل الثقة الخبير بالأسعار، يقول له بأن هذه السلعة قيمتها كذا، هذه السلعة قيمتها كذا، فيعتمد على قول الثقة للتوصل إلى هذا الغرض، للتوصل إلى معرفة الأسعار، لأن هذا الثقة أخبره بأن هذه السلعة سعرها كذا. اعتمد على خبر الثقة الظني للتوصل إلى غرض شخصي، هذا غرض شخصي، أنا يريد يتجر، ما بمولوية، ما بعبودية ومولوية، ليس الغرض غرضا بل مولويا، وإنما الغرض غرض تكويني شخصي، هو يريد أن يتجر فلأجل توفير مقدمات التجارة مالته يريد أن يحصل على القيم وأسعار السلع. لأجل التوصل إلى هذا الغرض الشخصي اعتمد على من؟ اعتمد على الأمارة الظنية ولا خبر الثقة. أو الإنسان الذي يريد أن يؤلف كتابا توقف عند كلمة لغوية، يرجع إلى من؟ يرجع إلى قول أهل اللغة، يرجع إلى هذا الطريق الظني وهو قول أهل اللغة لأجل التوصل إلى معنى الكلمة حتى يستخدم تلك الكلمة في كتابه في تأليفه. هذا أيضا غرض شخصي ليس غرضا مولويا بين العبد ومولاه. وهكذا غالبا ما نجد بأن العقلاء عندما يعتمدون على الطرق الظنية في سيرتهم، يعتمدون على الأمارات الظنية في سيرتهم، إنما يعتمدون عليهم، مو إنما، ماكو حصر، لكن هذا المجال الأول هو هذا المجال الأول، أنه يعتمدون على الأمارات الظنية لأجل التوصل إلى أغراض شخصية تكوينية. وربما هذا الغالب، هو في الكتاب ما ذكرته ياهو الأكثر، ربما هو هذا هو الأكثر. ما يخالف، راح نحسب حساب كلا المجالين، بعدني مجلة أنه كل من المجالين، وعندما نتأمل فيه نجد أنه يرد عليه إشكال. هذا المجال الأول. المجال الثاني الذي نجد أيضا قيام السيرة العقلائية على فيه على بعض الأمارات الظنية هو مجال الاعتماد على الأمارات العقلائية، الأمارات الظنية، لأجل التوصل إلى أغراض مولوية، يعني لأجل التوصل إلى تنجيز تارة وإلى التعذير تارة أخرى. فمثلا عندما يصدر أمر من رئيس حكومة إلى شعبه إلى رعيته، فهذا رئيس حكومة بمنزلة مولى، هؤلاء الناس بمنزلة عبيدة، بمنزلة نقول هم يعتبرون أنفسهم مثلا لابد أن يطيعون هذا الرئيس، رئيس الحكومة مثلا. عندما يأتيهم خبر ثقة يخبرهم بأوامر هذا الرئيس، يعتمدون على خبر الثقة، يعني يعتبرون هذا الأمر منجزا على أنفسهم، هذا الأمر الذي وصلهم من خلال خبر الثقة، رغم أن خبر الثقة ظني، يعني اعتمدوا على هذه الأمانة الظنية، اعتمدوا على هذا الطريق الظني في سبيل التوصل إلى التنجيز، تنجيز هذا الحكم على عليهم. وبعكس ذلك لو أنه وصلهم خبر ثقة يعبر عن إباحة وترخيص من قبل المولى، يعتمدون على هذا الخبر الثقة أيضا، يعتمدون على هذا الخبر الثقة الذي بلغهم الترخيص، يعتبرون هؤلاء الموالي يعتبرون الظهور حجة على عبيدهم للتوصل إلى أغراضهم المولوية، هم الأغراض المولوية لهؤلاء الموالي العقلائيين، لهؤلاء الموالي العرفيين. بل أكثر من هذا، هذه السيرة العقلائية تدل على أنه كل من يشترك في هذه السيرة العقلائية ولو ارتكازا، ولو أنه هو ما مارس عملا حالة المولوية، لكن بما أنه ارتكازا يقبل هذه السيرة العقلائية، فهو يعني أن كل إنسان من هؤلاء العقلاء الذين يشتركون في هذه السيرة، كل واحد منهم لو قدر له أن يمارس المولوية، لو قدر له حتى وإن كان فعلا ما مارس بني مقام المولوية، لكن كل واحد من هؤلاء لو قدر له أن يمارس المولوية لجعل خبر الثقة حجة على عبيده، لجعل قول النهوي حجة على عبيده، لجعل الظهور حجة على عبيده. فهذه السيرة العقلائية إنما تعني ذلك، إنما تعني أن هؤلاء العقلاء يبنون على أنه متى على تقدير وعلى فرض أن يكونوا موالي لجعلوا خبر الثقة حجة على عبيدهم، لجعلوا هذه الأمارات الظنية حجة على عبيدهم. سكوت الشارع عن ذلك لا يعني أن الله تبارك وتعالى أيضا يجعل حجية مشابهة لهذه الحجية، لأن الله تبارك وتعالى هو مولى، وهؤلاء الموالي العقلائيين العرفيين هم موالي على فرض تسليم مولويتهم، هم موالي، وكل مولى هو يجعل حجية على عبيده، لأن بعض الموالي يجعلون حجية بالنسبة إلى أوامر مولى آخر في مقابل أغراض مولى آخر، هذا ما يهم. الحجية في الأغراض المولوية لا بد أن تصدر من كل مولى على عبيده، هو في مجال أغراضه التشريعية الصادرة منه من هذا المولى. أما يأتي مولى ويتدخل في شؤون مولى آخر يجعل حجية للأغراض التشريعية مالت مولى آخر، هذا ما له معنى. إذن فهؤلاء العقلاء إنما يبنون على الحجية، بمعنى أنهم يبنون على حجية هذه الطرق الظنية لإثبات أوامرهم هم، لإثبات الأوامر الصادرة من هؤلاء الموالي أنفسهم. وماكو سيرة عقلائية تدل على أن هذه الطرق الظنية أيضا حجة حتى في الأغراض الشرعية الإلهية الصادرة من المولى من الله تبارك وتعالى. هذا معنى هيك سيرة، معناه أن العقلاء يتدخلون في شأن أوامر الله تبارك وتعالى، يجعلون حجية فضولية من قبل الله، هذا ما له معنى. فهؤلاء العقلاء إذن
إنما يبنون على حجية هذه الطرق الظنية في مجال أغراضهم المولوية هم أنفسهم. فإبراز ذلك لا يدل على أن الله تبارك وتعالى يشترك معهم أيضا في شأن الحجية. إمضاء ذلك يعني إمضاء هذه المولويات الحجية في مجال هذه المولويات المطروحة قضائيا، لا ولا دلالة في إمضاء الشارع لذلك أن الله أيضا هو أيضا الذي يشرع الحجية في مجالات مولويته هو وفي مجال تشريعاته هو. الله تعالى عندما يجعل حجية يجعل حجية على المقدار المرتكب في أذهان العقلاء من جعل الحجية، والمقدار المرتكب في أذهان العقلاء من جعل الحجية هو جعل الحجية في مجال أغراضهم الشخصية الصادرة من مواليهم هم، ولا علاقة لذلك بحجية هذه الطرق الظنية في مجال الأغراض الشرعية الإلهية. فالله تبارك وتعالى عندما يمضي بالسكوت يمضي هذه السيرة العقلائية، يعني ماذا أمضى؟ أمضى السيرة العقلائية في المجال الذي كانت هذه السيرة قائمة عليها، والمجال الذي كانت هذه السيرة قائمة عليها هو مجال المولويات الحرفية العقلائية. إذن هذا المجال هو الذي الله تعالى أمضاه، لا ولا دلالة في ذلك على أنه هو أيضا يجعل حجية يمضي جعل الحجية مالت هؤلاء الموالي، جعل الحجية مالت هؤلاء الموالي يمضي ما يخالف. هذا لا يعني أنه هو أيضا يجعل حجية في مجالات أغراضه هو الله تبارك وتعالى. انقل بأن سيرة العقلاء أوسع، هل يقال بأن سيرة العقلاء تشمل حتى الأغراض الشرعية الإلهية؟ سيرة العقلاء قائمة على أن القول اللغوي حجة دائما حتى في الأغراض الشرعية، وخبر الثقة حجة دائما حتى في الأغراض الشرعية الإلهية. سيرة العقلاء هي قائمة على هذه السعر. إذن فإمضاء الشارع يدل على حجية خبر الثقة حتى في المجال الشرعي الإلهي. الجواب لا يعقل هذا الأمر، لا يعقل أن يكون هناك موالي يجعل الحجية فضولة من قبل مولى آخر، هذا خارج شيء غير عقلاني ما معقول. لأن معنى الحجية يعني شنو؟ معنى الحجية يعني أن المولى يكتفي لأجل تنجيز أحكامه على عبده أو التعبير يكتفي بهذا الطريق الظني، وهذا أمر لا يصدر إلا من قبل كل مولى في مجال أغراضه الشرعية هو كما شرحنا ذلك. وليس من المعقول أن تقوم السيرة العقلائية بأوسع مما هم عليه، يعني بحيث يشمل مجالات أوامر الله تبارك وتعالى، هذا غير معقول. لأن السيرة العقلائية بل بين العقلاء يوجد موالي من قبلهم، كل واحد يقدر يعين ارتكازاته على فرض أن يكون مولى، كل هذا معقول. لكن أن يأتي ويتدخل في أمر مولى آخر ويقول بأنه لا، أنا أجعل حجية أبني على حجية القول اللغوي أو الخبر الثقة وهذه العبارات الظنية للتواصل إلى أغراض مولى آخر، فرد مولى يجعل حجية لأجل التواصل إلى أغراض مولى آخر، ما له معنى. هذا فرد شيء لغو مو معقول أصلا. إذن فسيرة العقلائية لا يمكن أن تكون شاملة لحجية هذه الطرق الظنية حتى في المجالات الشرعية، هذا ما له معنى. وعليه فسكوت الشارع عن ذلك، إمضاء الشارع لذلك، لا يعني جعل أنه هو تبارك وتعالى أيضا يجعل حجية، لا يثبت الحجية من قبل الله، لا تثبت الحجية لأن الطرق الظنية من قبل الله بهذا السكوت. وهذا الارتكاز العقلائي مجال العمل عندما يأتوا ليعملوا يصطدمون بمحذور عقلي، يصطدمون بمحذور أنه لا معنى لحجية صادرة من مولان في مقابل أغراض الشرعية لمولان آخر. هذا المحذور يدركونه العقلاء. إذن كيف يمكن أن تقوم سيرتهم على ذلك مع وجود هذا المحذور؟ وإذا كنت تقصد ولو خطأ هذا ما سيأتي إن شاء الله. الله تبارك وتعالى يمضي ما مدلولها الاسم، ومدلولها الاسيرة انما هو حجية في مجال الاغراض المولوية العقلائية. هذا المدلول يمضي فليمضي. مدلولها الاسيرة هو ضيق ما يشمل مولوية الله. مدلولها الاسيرة هو حجية هذه الطرق الظنية لتنجيز وتعديل أوامر من أوامر الموالي الغرفي العقلائي. هذا يمضي الشرع. الله تبارك وتعالى يمضي هذا المدلول، يعني يجعل هذه الحجية العقلائية مو محرم، يقول ليس حراما عليكم أن تجعلوا خبر الثقة حجة فيما بينكم
بوجود دليل. فإذا أفتى فهذا يعني اعتقاده للأهسل الأول فقيه وجدناه أفتى بهذه الفتوى، فهذا يعني اعتقاده للدليل الشرعي. وهذا الاعتقاد يحتمل فيه الإصابة والخطأ معا، يحتمل فيه أنه مصيب في اعتقادي ويحتمل فيه أنه خطأان. وبقدر احتمال الإصابة يشكل بل قرينة احتمالية لصالح إثبات الدليل الشرعي. وبتراكم الفتاوى عندما نجد الفقيه الثاني أيضا أفتى بنفس الفتوى، والفقيه الثالث أيضا أفتى بنفس الفتوى، وهكذا بتراكم الفتاوى تتجمع القرائن الاحتمالية لإثبات الدليل الشرعي بدرجة كبيرة، تتحول بالتالي إلى يقين. كيف تتحول إلى يقين؟ لتضاءل احتمال الخلاف، لأن احتمال الخلاف يتضاءل احتمال، يعني احتمال الخطأ يتضاءل إلى درجة بحيث يبلغ إلى تلك درجة الضئيلة التي لا تبقى في الذهن فيضمحل. ويستفاد من كلام المحقق الإصفهاني رحمه الله الاعتراض على اكتشاف الدليل الشرعي من الإجماع بالنقطتين التاليتين. المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه اعترض على حصول اليقين بالإجماع باعتراضين، اعترض بنقطتين، ما أدري الظاهر بعد ما أدري الوقت ما الوقت بيلي زين، ناخذ اصل الاعتراض والجواب يبقى. شنو هذا نصف ساعه لو ثلاث اربع ساعه الان ايش قد صار من بدينا؟ الان اظن نصف ساعه صار زين، خلونا نكتفي على النتائج كافي، والحمد لله رب العالمين.
أولئك
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
محمد وآل محمد.
المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه ناقش في اكتشاف الدليل الشرعي من خلال إجماع الفقهاء، قال بأنه حتى وإن أجمع الفقهاء على رأي في مسألة شرعية هذا لا يكشف عن الدليل الشرعي. ناقش في ذلك بمناقشتين، المناقشة الأولى هي أن غاية ما يدعى في كاشفية الإجماع هي أن إجماع الفقهاء يكشف عن وجود ما اعتمدوا عليه بيدهم، أنه كان يوجد بيدهم ما يعتمدون عليه في الفتوى. فليكن أفرض كان بيدهم رواية، كانت بيدهم رواية أو ما شاكل، وهذه الرواية عليه السلام، هذه الرواية لعلها كانت تدل على ما أفتوا به في نظرهم، أما في نظرنا لعل هذه الرواية لو كانت تصل إلينا لما كنا نستظهر.
جالس جالس وياهم وشايف شنو، وشايف ثياتهم على جعل الحجية بينهم. قبلها الشارع ما يخالف. النتيجة شنو؟ أن هذا الشيء، أن هذه الحجية التي مارسها العقلاء جعلوه فيما بينهم ليس حراما. هذا غايته. هذا ما يدل على أن هذا الشارع أيضا جعل الحجية. الشارع أمر تلك الحجية، لأنه جعله هو حجية. أكو فرق بين أن الشارع يمضي تلك الحجيات العقلائية فيما بينهم وبين أن هو يجعل حجية. أي غلط يفوت على الشارع؟ هم في أغراضهم الشرعية فيما بينهم يقومون بهذه الحجية في الأغراض الشرعية البشرية. ليش يترك؟ على أساس العادي، على أساس الخطأ، عدم الانتباه. إذا على أساس العادي، إذا على أساس العادة يعني خطأين يسرون، هذا ما سيأتي الحديث عنه ما يخل. إذا من هذه الزاوية هذا سيأتي الحديث عنه، جواب كل شيء راح يشير إلى هذا المعنى. لكن لو قطعنا النظر عن الخطأ الذي يتورط فيها هؤلاء على أساس الاعتياد، على أساس العادة، لولا هذا الخطأ لكان غير معقول أصلاً أن هؤلاء يبنون في سيرتهم على حجية كلام غيرهم، على حجية الطرق الظنية للتوصل إلى أوامر غيرهم. هذا غير معقول، إلا خطأً يعني، إلا على أساس الخطأ والعادة الخطائية. لولا العادة الخطائية هذا غير معقول، لأن هؤلاء العقلاء غاية ما بأيديهم أن يجعلوا الحجية لهذه الطرق الظنية للتوصل إلى أغراضهم هم الشرعية، أغراضهم المولوية الشرعية فيما بينهم، لا الأغراض الشرعية الصادرة من مولى آخر. والله تبارك وتعالى يرى ذلك في أمام منظره ويمضي ذلك بما له من حدود، تلك الحدود يمضيها، وهي حدود شنو؟ حدود المولوية العقلائية. هذه الحجية يمضيها في حدودها، وحدودها هي المولوية العقلائية. وهذا لا يعني أنه هو أيضا يجعل من قبله، هو يجعل حجية، يمضي تلك الحجيات، صحيح يمضي تلك الحجيات، وهذا لا يستلزم أن يكون هو أيضا يقدر حجية في أغراضه المولوية الصادرة منه هو. هذا لا يستلزم ذلك. فالسيرة العقلائية قامت على أن العقلاء فيما بينهم متى ما مارسوا المقام المولوية لجعلوا هذه الطرق الظنية حجة على عبيدهم في مجال التوصل إلى أغراضهم المولوية أنفسهم. في هذا الحدود الله يمضي، يعني أنه ليس حراما عليكم هذا الإمضاء. ماذا يدل؟ غاية ما يدل هذا الإمضاء يعني ليس حراما عليكم أن تجعلوا في أغراضكم أنتم، أغراضكم المولوية أنتم فيما بينكم، ليس حراما عليكم أن تجعلوا هذه الطرق الظنية حجة فيما بينكم. اجعلوا هذه الطرق الظنية حجة فيما بينكم في أغراضكم الشرعية أنتم فيما بينكم، اجعلوا حجة. أما على أن الشارع بإمضائه هذا يستلزم أن يكون هو أيضا يجعل الحجية لأغراضه الشرعية، إلى أغراضه الشرعية الإلهية في الأحكام الشرعية، يعني هذا لا هذا بعد لن يكون داخلا في هذه السيرة في إطار هذه السيرة حتى يشمله الإمضاء. يختلف قد يكون مثل مولى يجعل حجية في أغراضه المولوية على عبده ومولى آخر لا يجعل حجية في أغراضه المولوية على عبده. كل حجية تصدر من قبل المولى في إطار أحكامه هو. فربما واحد يجعل حجية واحد ما يجعل حجية. الله تبارك وتعالى أمضى حجية التي صدرت من هؤلاء في أغراضهم هم، وربما هو لا يصدر حجية في أغراضه هو. ويختلف مقتلاً وعليه. فيقول صاحب هذه الشبهة صاحب هذا الإشكال أنه إذا في كلا المجالين هذه السيرة العقلائية، السيرة العقلائية من النوع الثاني الذي كان له مجالان لا يمكن الاعتماد عليها في كلا المجالين للتوصل إلى الحكم الظاهري الإلهي، للتوصل إلى الحكم الظاهري الشرعي الإلهي. لا يمكن التوصل إلى الحكم الظاهري الشرعي لا من خلال السيرة العقلائية في المجال الأول ولا في المجال الثاني. لاحظ العبارة. من بعدين أكو حل لهذه الشبهة أبتدي شيء لحلها. لاحظ العبارة نطبق على العبارة. وأما النوع الثاني فيستدل به عادة على أحكام شرعية ظاهرية كحكم الشارع بحجية قول اللغوي وحجية خبر الثقة وهكذا. وفي هذا النوع قد يستشكل في تطبيق ما ذكرناه عليه. تطبيق ما ذكرناه يعني شنو؟ يعني أنه استكشاف الحكم الشرعي من خلال الإمضاء، من خلال الإمضاء الذي نعرفه بالسكوت، من خلال الإمضاء الذي نعرفه بالسكوت نستكشف الحكم الشرعي. هذا يستشكل فيه، قد يستشكل في تطبيق ما ذكرناه عليه. وتوضيح الاستشكال أن التعويل على الأمارات الظنية كقول اللغوي وخبر الثقة له مقامان. أنا عبرت مجالين، السيد بالكتاب يعبر مقامين. هو المقام الأول هو المجال الأول اللي أنا عبرت عنه بالمجال الأول، والمقام الثاني هو اللي عبرت عنه أنا بالمجال الثاني. إن التعويل على الأمارات الظنية كقول اللغوي وخبر الثقة له مقامان. المقام الأول التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص لأغراضه الشخصية التكوينية، من قبيل أن يكون لشخص غرض في أن يستعمل كلمة معينة في كتابه فيرجع إلى اللغوي في فهم معناها ليستعملها في الموضع المناسب. هذا غرض شخصي تكويني، ليس غرضا مولويا، ليس غرضا تنجيزيا وتعبيريا. وهكذا إذا أراد أن يتعرف على قيمة السلعة فيعتمد على خبر الثقة، وهكذا هذه أغراض شخصية تكوينية فيرجع إلى اللغوي في فهم معناها ليستعملها في الموضع المناسب، ويكتفي في هذا المجال بالظن الحاصل من قول اللغوي. هذا المقام الأول. المقام الثاني التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص المأمور لمؤمن أمام الآمر، أو تحصيل الشخص الآمر لمنجز للتكليف على مأموره. قد تعرفون التنجيز يكون للمولى على العبد، والتعذير يكون للعبد على مولاه. التعذير. فيقول المقام الثاني التعويل عليها يعني على هذه الأمارات الظنية بصدد تحصيل الشخص المأمور لمؤمن أمام الآمر، يعني هذا التعذير، مؤمن يعني معذر، أو تحصيل الشخص الآمر لمنجز للتكليف على مأموره. هذا مجال التنجيز. من قبيل أن يقول الآمر أكرم العالم ولا يدري المأمور أن كلمة العالم هل تشمل من كان لديه علم وزال علمه أو لا. هذا الشك في كلمة لغوية، كلمة لغوية عالم، ماذا يعني العالم؟ العالم يعني بالفعل لازم عالم، لا حتى من كان عالما يوما ما والآن اخرف أصبح غير عالم، فهذا هم عالم نعتبره أو لا، هم نكرمه أو لا. بلي فهذه كلمة لغوية، غرض لغوي لكنه في مجال التنجيز والتعذير. هذه في مجال التنجيز والتعذير.
أن يقول الآمر أكرم العالم ولا يدري المأمور أن كلمة العالم هل تشمل من كان لديه علم وزال علمه أو لا، فيرجع إلى قول اللغوي لتكون شهادته بالشمول، شهادة قول اللغوي بأن كلمة العالم تشمل معنى العالم يشمل من زال علمه مثلا، لتكون شهادته بالشمول منجزة وحجة للمولى على المكلف، وشهادته بعدم الشمول لو أن اللغوي شهد بعدم الشمول، شهد بأن كلمة عالم لا تشمل من زال علمه، هذا راح يصير معذر، هذا راح يصير معذر، وشهادته بعدم الشمول معذرة وحجة للمأمور على المولى. وعلى هذا فبناء العقلاء على الرجوع إلى اللغوي والتعويل على الظن الناشئ من قوله إن كان المقصود منه بناء العقلاء في المقام الأول، يعني في مقام الأغراض التكوينية، الأغراض الشخصية التكوينية، فهذا لا يعني حجية قول اللغوي بالمعنى الأصولي أي المنجزية والمعذرية، لأن التنجيز والتعذير إنما يكون بالنسبة إلى الأغراض التشريعية التي فيها آمر ومأمور، لا بالنسبة إلى الأغراض التكوينية. فلا يمكن أن يستدل بالسيرة المذكورة على الحجية شرعان، هذا بالنسبة إلى هذه السيرة في المقام الأول. وإن كان المقصود بناء العقلاء في المقام الثاني يعني في مقام التنجيز والتعذير، فمن الواضح أن جعل شيء منجزا أو معذرا من شأن المولى والحاكم على عبيده لا من شأن المأمور، المأمور هو ما يقدر يجعل في الشيء حجة على نفسه، المأمور هو هذا ما المعنى، هذا المولى هو الذي يعين الحجيات. فمرد بناء العقلاء يعني مرجع بناء العقلاء على جعل قول اللغوي منجزا ومعذرا عندما العقلاء يبنون على جعل قول اللغوي منجزا ومعذرا، ما مرجع ذلك، ما معنى ذلك؟ مرد ذلك إلى أن سيرة الآمرين انعقدت، الآمرين سيرتهم انعقدت على جعل هذه الحجية، أو كل من قدر له أن يمارس الآمرية، كل من افترض نفسه آمرا أيضا يوافق على جعل هذه الحجية، هذا معنى السيرة. إلى مرد ذلك إلى أن سيرة الآمرين انعقدت على أن كل آمر يجعل قول اللغوي حجة في فهم المأمور لما يصدر منه من كلام بنحو ينجز ويعذر. وبعبارة أشمل، إذا نريد يشمل حتى من لا يمارس فعلا الآمرية لكن لو قدر له أن يمارس الآمرية فيصير أوثق. وبعبارة أشمل، إن سيرة كل عاقل اتجهت إلى أنه إذا قدر له أن يمارس حالة آمرية يعني حالة المولوية، إذا قدر له أن يمارس حالة آمرية يجعل قول اللغوي حجة على مأموره. ومن الواضح أن السيرة بهذا المعنى لا تفوت على الشارع الأقدس غرضه، لأنه هذا يرتبط بمجالات مولويات الناس فيما بينهم، أما مجالات أحكام الله تبارك وتعالى فهذا يرجع إلى مولوية الله. ومن الواضح أن السيرة بهذا المعنى لا تفوت على الشارع الأقدس غرضه، حتى إذا لم يكن قد جعل قول اللغوي حجة ومنجزا ومعذرا بالنسبة إلى أحكامه هو الأحكام الشرعية، لو أن الشارع لم يجعل قول اللغوي حجة في مجال أحكامه هو الشرعية، ورغم ذلك أمضى سيرة العقلاء في حجية قول اللغوي في أغراضهم المولوية فيما بين العقلاء، هذا ما راح يصطدم بذلك. الله تبارك وتعالى هو لم يجعل خبر الثقة حجة أو قول اللغوي حجة في أحكامه الشرعية هو، لكن أمضى سيرة العقلاء، إمضى سيرة العقلاء ما راح يصطدم بعدم حجية قول اللغوي عنده هو، لأنه إمضى سيرة العقلاء يعني أن قول اللغوي صار حجة فيما بين الناس، إمضى هذه السيرة العقلائية هذا معنى، يعني أن قول اللغوي صار حجة فيما بين الناس، لهذا لا يعني أن قول اللغوي صار حجة أمام الأحكام الشرعية حتى يضيع ملاكات الحكم الشرعي، حتى يضيع الأغراض الشرعية. ومن الواضح أن السيرة بهذا المعنى لا تفوت على الشارع أن أقدس غرضه حتى إذا لم يكن قد جعل قول اللغوي حجة ومنجزا ومحذرا بالنسبة إلى أحكامه هو يعني أحكام الشرعية. وذلك لأن هذه السيرة العقلائية يمارسها كل مولى في نطاق أغراضه التشريعية في نطاق الأحكام الصادرة منه هو كمولى عقلائي كمولى عرفي في نطاق أغراضه التشريعية مع مأموريه، ولا يهم الشارع الأغراض التشريعية للآخرين. فكم فرقون الآن يوضح الفرق بين استنباط الحكم الواقعي من النوع السابق من السيرة التي درسناها بالأمس، النوع السابق من سيرة العقلاء مثل الملكية من حاز ملاك في ذاك النوع، يقايس بين ذاك وبين هذا النوع من السيرة. يقول فكم فرق بين سيرة العقلاء على ملكية الحائز وسيرتهم على حجية قول اللغوي؟ لأن السيرة الأولى يعني السيرة على ملكية الحائز تقتضي سلوكا لا يقره الشارع إذا كان لا يرى الحيازة سببا للملكية. لو أن الشارع تبارك وتعالى لا يرى الحيازة سببا للملكية والناس يحوزون يتملكون بالحيازة، الناس يتملكون بالحيازة، هذا يعني أن الشارع لو لم يرضى بذلك كان عليه أن يبرز الحرمة، يبين الحرمة. فإذا لم يبين الحرمة هذا سكوته دليل على أن هو يقبل بالتملك بالحيازة. هذا واضح الحكم الواقعي يستنبط هذا في مجال النوع الأول من السيرة العقلاء، ذاك النوع الذي يستنبط منه الحكم الواقعي، لأن السيرة الأولى تقتضي سلوكا لا يقره الشارع إذا كان لا يرى الحيازة سببا للملكية. وأما ما تقتضيه السيرة الثانية من سلوك، السيرة الثانية يعني شنو؟ يعني السيرة على العمل بقول اللغوي، السيرة على العمل بقول اللغوي، ماذا تقتضي هذه السيرة؟ يقول وأما ما تقتضيه السيرة الثانية من سلوك فلا يتجاوز الالتزام بأن قول اللغوي منجز ومعذر في من؟ في أطار من؟ في أطار علاقات الآمرين للمأمورين من العقلاء في هذا الإطار، ولا يضر الشارع ذلك على أي حال، حتى وإن كان هو لا يجعل قول اللغوي حجة في أحكامه هو، لكن لا يضره أن الناس يجعلون قول اللغوي حجة فيما بينهم، قد يجعل الناس قد يجعلون قول اللغوي حجة فيما بينهم. لا إلا إذا ترى خطأ، هذا ما يأتي في الجواب، إلا إذا ترى خطأ في مجال العمل بأحكام الشريعة، هذا عمل آخر سيأتي في الجواب. فإن قال قائل لماذا لا يفترض بناء، نكمل ما يجب. فإن قال قائل هذه الجلسة الأول هذه ما سمعت هذه الجلسة الأول
كواسطة بين الإجماع وبين السيرة وبين السيرة الشرعية التي هي أعم من القول أو الفعل أو التقرير للمقصودين عليه الصلاة والسلام. هناك واسطة بين إجماع الفقهاء وبين السنة الصادرة من المقصودين. هذه الواسطة ليست هي رواية فلان عن فلان عن فلان حتى تكون قابلة للمناقشة دلالة أو سندا، بل الواسطة هي عبارة عن ارتكاز متشرعي عام ووضوح في الرؤية في تلك القصور السابقة التي كانت معاصرة للمعصومين. وهذه السيرة المتشرعية سبق وأن قلنا في الحلقة الماضية درست أن السيرة المتشرعية إذا كانت في عصر مقارب لعصر المعصومين، في عصر المعصومين أو مقارب للمعصومين، فهي تكشف عن وجود السنة، هي تكشف عن وجود السنة، لأنه السيرة ما ممكن أن تنعقد بدون أن يكون خيطه الأصلي هو المعصوم عليه الصلاة والسلام. إذن فبما أنه هذه السيرة تكون واسطة أو عبر الارتكاز الذهني لدى هؤلاء أو عبر أوضح في الرؤية، بما أن هذه هي الواسطة بين إجماع المجمعين وبين السنة الصادرة من المعصومين، فلهذا لا يمكن المناقشة في ذلك بمثلا عدم صحة الدلالة أو عدم صحة السند. هذا هو الجواب عن المناقشة الأولى. إذن فكلتا هاتين المناقشتين غير كاملتان، غير كاملتين. لاحظوا العبارة. ولنبدأ بالجواب على النقطة الثانية، فنقول إن الإجماع من أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين قدماء الأصحاب، لا نريد به أن نكتشف رواية على النحو الذي فرضه المعترض، يعني فرضه على النحو الذي افترضه المحقق الأصفهاني رحمه الله، لكي يبدو عدم ذكرها في كتب الحديث والفقه غريبا، حتى نستغرب أنه لماذا هؤلاء لم ينقلوا لنا هذه الرواية، وإنما نكتشف به، يعني نكتشف بإجماع أهل النظر والفتوى في حالة عدم وجود مستند لفظي محدد للمجمعين، في حالة ما إذا ما لم تصلنا رواية. ماذا نكتشف به؟ نكتشف به ارتكازا، يعني نكتشف به وجود الارتكاز، نكتشف به ارتكازا ووضوحا في الرؤية. متلقى هذا الارتكاز والوضوح منين تلقوه؟ منين أخذوا؟ متلقى من الطبقات السابقة على أولئك الفقهاء والمتقدمين، لأن تلقي هذا الارتكاز والوضوح في الرؤية هو الذي يفسر حينئذ إجماع فقهاء عصر الغيبة المتقدمين، على الرغم من عدم وجود مستند لفظي مشخص بأيديهم، ما عندهم في المستند لفظي مشخص، إذن فكيف أفتوا أجمعوا على هذه الفتوى؟ التفسير الوحيد لذلك أنه كان قد وصلتهم من الطبقات السابقة، قد وصلهم بدء ارتكاز ووضوح في الرؤية، هو الذي يفسر حينئذ إجماع فقهاء عصر الغيبة المتقدمين، على الرغم من عدم وجود مستند لفظي مشخص بأيديهم، وهذا الارتكاز والوضوح لدى تلك الطبقات التي تشتمل على الرواة، تلك الطبقات السابقة التي كان فيهم الرواة وحملة الحديث من معاصري الأئمة، من عاصروا الأئمة عليهم الصلاة والسلام، من معاصري الأئمة عليهم السلام، يكشف عادة عن وجود مبررات كافية في مجموع السنة التي عاصروها، مجموع السنة من قول وفعل وتقرير، أوحت هذه السنة أوحت إليهم بذلك الوضوح والارتكاز، هذه السنة هي التي أوجدت وخلقت هذا الجو العام، خلقت هذا الارتكاز العام، أوحت إليهم بذلك الوضوح والارتكاز، وبهذا يزول الاستغراب المذكور، يعني استغراب أنه لماذا لم ينقلوا لنا تلك الرواية، هذا الاستغراب يزول، إذ لا يفترض تلقي المجمعين من فقهاء عصر الغيبة رواية محددة، من افترض أنه كان عندهم رواية محددة وعدم إشارتهم إليها حتى يقال بأن هذا لماذا كان لديهم رواية ولم يشيروا إليها، يستغرب. إذ لا يفترض تلقي المجمعين من فقهاء عصر الغيبة رواية محددة وعدم إشارتهم إليها، وإنما تلقوا، ماذا تلقوا؟ تلقوا جوا عاما من الاقتناع والارتكاز الكاشف، يعني الكاشف عن السنة، الكاشف عن صدور السنة من أهل البيت ولو بالفعل والتقرير. فمن الطبيعي أن لا تذكر رواية بعينها، وعلى هذا الضوء يتضح الجواب على النقطة الأولى أيضا، لأن المكتشف، يعني النقطة الأولى يعني المناقشة الأولى، بلي؟ لا بعد، لا بلي. وعلى هذا الضوء يتضح الجواب على النقطة الأولى أيضا، لأن المكتشف بالإجماع ليس رواية عادية ليعترض باحتمال عدم تماميتها سندا أو دلالة. هذا اللي يقول بأنه لعل تلك الرواية لو كانت تصل إلينا لما كنا نصححها سندا أو دلالة. فهذا الكلام إنما يريد حول الرواية اعتيادية، لأن فيقول بأن لأن المكتشف بالإجماع ليس رواية اعتيادية ليعترض باحتمال عدم تماميتها سندا أو دلالة، بل هذا الجو، يعني بل المكتشف بالإجماع، هذا الجو العام من الاقتناع والارتكاز الذي يكشف عن الدليل الشرعي، يعني يكشف عن السنة. وجوهر النكتة في المقام خلاصة القضية هو افتراض الوسيط بين إجماع أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة وبين الدليل الشرعي المباشر من المقصود. هناك وسيط واسطة بين إجماع المجمعين وبين السنة التي صدرت من المقصومين، وهذا الوسيط هو الارتكاز لدى الطبقات السابقة من حملة الحديث وأمثالهم من معاصر الأئمة، وهذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي في الحقيقة. يعني الإجماع ما يكشف عن الدليل الشرعي مباشرة، بل الإجماع يكشف عن الارتكاز والارتكاز يكشف عن الدليل الشرعي، وهذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي. ولهذا هنا يشير السيد الشيخ يقول بأنه لو أننا اطلعنا على وجود مثل هذا الارتكاز لدى تلك الطبقات القديمة لا عن طريق الإجماع بل عن طريق سيرة، مثلا عن طريق السيرة استكشفنا أن هذا الارتكاز كان موجودا عليه السلام، عن طريق السيرة مثلا لو اطلعنا على أن هذا الارتكاز كان موجودا في ذاك العصر أيضا ثبت الحكم الشرعي بذلك، أيضا نفس النتيجة. إذن فليس الإجماع فقط يدلنا على الحكم الشرعي بهذا الأسلوب، بل حتى لو أنه بدلا عن الإجماع فبوسيلة أخرى غير الإجماع، بدلا عن الإجماع لو أننا بوسيلة أخرى اطلعنا على ذاك الارتكاز هم أيضا كفى. ولهذا فإن أي بديل للإجماع للإجماع المذكور في إثبات هذا الوسيط، يقصد هذا الوسيط يعني هذا الارتكاز العام، هذا الوضوح في الرؤية، أي بديل للإجماع المذكور في إثبات هذا الوسيط والكشف عنه يؤدي نفس دور الإجماع، يؤدي نفس دور الإجماع. فإذا أمكن أن نستكشف بقرائن مختلفة أن سيرة المتشرعة المعاصرين للأئمة والمخالطين لهم واقتناعاتهم ومرتكزاتهم كانت منعقدة على الالتزام بحكم معين، هيك ارتكاز عام كان اكو، وضوح في الرؤية كان اكو، كفى ذلك. بأي وسيلة اثبتنا ذلك كفى ذلك في اثبات هذا الحكم. وقد سبق عند الكلام عن طرق اثبات السيرة في الحلقة السابقة، في الحلقة الماضية سيدي الشيخ رحمه الله عليه بيّن خمس طرق لإثبات معاصرة السيرة لأهل البيت. وقد سبق عند الكلام عن طرق إثبات السيرة في الحلقة السابقة ما ينفع في مجال تشخيص بعض هذه القرائن. الظاهر يكفي، والحمد لله رب العالمين.